السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. وعجل فرجه. كان الكلام في أن إنشاء الحكم بمادة وصيغة النواهي أو مادة وصيغة الأمر، بالتالي إنشاء الحكم أو إيجاد الحكم في أي مرحلة يتحقق، أو قل أيضا ما هو المعنى المستعمل فيه في مادة النهي أو صيغة النهي، أو العكس في مادة الأمر أو صيغة الأمر. طبعا مر الحديث عن ذلك، فبالدقة يعني الأعلام يبحثون ما هي العلاقة بين مراحل الدلالة في الإنشاء ومتن الواقعي والمتن الواقعي للحكم. فهل يا ترى من أسباب الإيجادية للمتن الواقعي للحكم هي آليات الإنشاء، وكيف تتم هذه المراحل؟ هكذا على كل جملة يبحث الأعلام. وهل أن المتن الواقعي للحكم متأخر عن مراحل الإنشاء، أم أن المتن الواقعي للحكم ما قبل مراحل الإنشاء؟ ومراحل الإنشاء دورها صورة إنشاء، وواقعها حقيقتها مثلا إخبار. كل هذه البحوث على كل مؤثرة في الوصول إلى حقيقة متن الحكم، سواء التكليفي أو الوضعي أو هلم جرا. فهذه البحوث مثلا في الأحكام الوضعية أيضا هناك اختلاف في أنظار العلماء، هل الحكم الوضعي ملكية زوجية كذا، هل هي أمور تكوينية كشف عنها الشارع كإرشاد، يعني كشف مولوي لكنه مثلا لبن إرشاد، أو أن الأحكام الوضعية حكم اعتباري، أو أن الأحكام الوضعية لا هذا ولا ذاك، الحكم الوضعي ينتزعه العاقل من الاستعمال الإنشائي للشارع. على كل اختلاف أقوال وآراء موجودة أيضا في الحكم الوضعي، وبالتالي هناك ارتباط واشتباك على يتحال بين واقع الحكم سواء التكليفي أو الحكم الوضعي ومراحل الدلالة. فتنقيح مراحل الدلالة إذن لا يخلو من يعني أهمية وضرورة في البين. بالتالي فحيث إذن اتضح أن المراحل الإنشاء على الأقوال المختلفة التي مرت بنا أمس وقبل أمس مثلا، فمراحل الدلالة لها دور وتأثير. هذه مراحل الدلالة، الآن الكلام في المعنى التصوري ثم الاستعمالي ثم التفهيمي ثم الجدي ثم الجدي، كيف يمكن تصويره؟ وأمس مر بنا أن الجدي بوصف أنه مدلول من شؤون عالم الدلالة الجدي. أما إذا بحثنا عن الجدي بما هو هو هذا يكون يعني تقرير إلى واقعية الحكم. إذا بحثنا في الجدي بما هو هو الجدي بما هو هو ولا يخفى أيضا أن الجدي ليس بالضرورة أن يكون مرتبة واحدة، في موارد عديدة كثيرة المعنى الجدي قد يكون يترامى. وهذه نقطة جدا طبعا مهمة في باب الظهور، أن الجدي أيضا في هناك جدي ابتدائي، جدي متوسط وطبقات متوسطة من جدي، وهناك جدي نهائي. وحتى الجدي الابتدائي أو المتوسط أو النهائي يمكن أن يفرض متعددا عرضيا. هذا طبعا بحوث أخرى في الظهور يجب الالتفات إليهم، حتى الابتدائي بل حتى التفهيم ممكن يكون متعددا عرضيا. لمن يرى صحة وجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، أو الاستعمال يكون بعد عرضي. على كل دي بحوث كثيرة في منظومة بنية الظهور، إنما الكلام الآن في أن المستعمل فيه في مادة وصيغة الأمر أو مادة النهي وصيغة النهي ما هو. طبعا هناك شيء آخر بعد، وهو أن مادة الأمر لها خصوصيات تمتاز بها عن صيغة الأمر. مادة الأمر صيغة الأمر إذا استعملت صيغة الأمر في شؤون مادة الأمر حينئذ تدل على الوجوب مثلا. هاي سبق أن مر هذه البحوث في باب الأوامر، مثلا أن الأمر مادة الأمر إنما يستعملها العالي لمن هو داني، يعني له مثلا ولاية، له قيمومة وكذا، آمرك آمرك كذا، نستعمل هكذا. إذا استعملت بغير ذلك سمى جاز أو شيء آخر، ومن منطلق الوجوب هو منطلق اللزوم لا من منطلق مثلا الندب الأولوية. أتأمرنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال لا، إنما أنا شافع. يعني اللزوم فيما مادة الأمر طبيعتها اللزوم، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. سأمر هنا اللزوم، وإلا الطلب الراجح موجود منه صلى الله عليه وآله وسلم. فالأمر إذا مادة الأمر تمتاز بجملة من الفوارق عن صيغة الأمر. كذلك قال المشهور في مادة النهي وصيغة النهي، هناك هذه الامتيازات. سأل على المشهور أقصد لا على كل الأقوال. فهنا يعني يقرر البحث ما هو المعنى التصوري في مادة النهي وصيغة النهي، وما هو المعنى التفهيمي والاستعمالي والتفهيمي والجدي والمجرم. طبعا في بعض الأقوال إنصافا هناك خلط بين المعنى الجدي والمعنى الاستعمالي، والمعنى الاستعمالي والمعنى التفهيمي، والمفروض ما يصير خلط. كما أنه يقع البحث طبعا في وحدة في كما مر بنا أمس، يقع الكلام في وحدة المعنى الماهوي الماهوي، البعد الماهية لا بعد الوجود، بعد الماهية في التصور والاستعمال والتفهيم والجدي، سجد الأول، جدي الثاني أو الجدي النهائي، هل الماهية واحدة أو مو بالضرورة تكون ماهية واحدة؟ مثلا طباطبائي رحمة الله عليه يقول لا، الجدي تكون شيء آخر، المعنى التصوري أو الاستعمال والتفهيم شيء، والمعنى الجدي الضرورة في الوجوب والامتناع في الجانب النهي. فإذا المعنى ما هو مختلف عند بعض الأقوال، عند بعض الأقوال. مثلا قول السيد الخوي رحمة الله عليه أن المعنى الذي تستعمل حتى فيه، مو فقط الجدي، يريد يوحد، لا يوحد يعني بين هذه المراحل في البعد الماهية والمعنى للوجود. في البعد الماهية يقول معنى وحداني سنذكره إن شاء الله، وهذا لكن هذا الذي يتبناه السيد الخوي لا يناسب المعنى التصوري والاستعمالي، بس هو أصر أن هذا هو المعنى. يناسب الجدي نعم، أو الجدي النهائي نعم، أما يناسب المعنى الاستعمالي لا، سنذكره إن شاء الله. المرحوم النائيني أو الأصفهاني لا، غاير ربما بين المعنى الجدي النهائي للحكم والمعاني الاستعمالية ماهويا، يعني غايره. هذه بحوث يجب أن يصير التركيز عليها، نعم يابد من التركيز عليها والالتفات إليها. أصل هذا البحث كما مر بنا في نهاية البحث أمس، أصل هذا البحث أهميته هو أحد نقاط المهمة فيه، هو الالتفات إلى الخط الفاصل بين مراحل الدلالة ومراحل الثبوت للحكم، وإن كان هذا الثبوت للحكم معلولا على من يبني على هذا المبنى، معلولا لعالم الدلالة أو لعالم الإنشاء، لعالم الإنشاء الدلالي. ما هو الخط الفاصل؟ إذن يعني في الحقيقة هناك واقع ثبوتي ولو يوجد بالإنشاء أو لا يكشف عنه الإنشاء حسب الأقوال، واقع ثبوتي للحكم في اللوح المحفوظ قل في عالم الاعتبار، وهناك لا تواجد إثباتي دلالي للحكم في مراحل الدلالة والإنشاء. هاي يجب أن نلتفت إليه. فالوجود في عالم الدلالة والإنشاء هذه مراحل إثباتية أو أسباب الثبوت حسب الأقوال، لكنها ليست المتن الواقعي للحكم، وإن كان هذا المتن الواقعي للحكم معلولا للإنشاء مسبب وليكن. هذه نقطة مهمة يجب الالتفات إليها. ما هو الحد الفاصل؟ اتحد ماهية أو اختلف؟ يجب أن لا نخلط بين المقامين، نقطة مهمة جدا. كما أنه نقطة أخرى، نقطة أخرى هم أيضا مهمة حساسة، ما مر بنا مرارا كرارا من مراحل الحكم، مراحل إنشائية، مراحل فعلية فاعلية دجة ولا مجرة، ثمان مراحل إن لم يكن أكثر. ما مر كرارا كرورا علينا من مراحل الثمانية الحكم، مراحل الإنشاء، المراحل الإنشائية، المراحل الإنشائية في المراحل الثمان للحكم، المراحل الإنشائية لا صلة لها بالدلالة الإنشائية والإنشاء، لا صلة لها، لا صلة يعني مقصود لا صلة لها يعني ليست هي الإنشاء في الدلالات، ليست هي الإنشاء في الدلالات. عجيب شنو؟ لازم نلتفت إليه. الإنشاء له الصلة أن يوجدها كذا ما شئت فعبر، أو كاشف عنها ما شئت فعبر، حسب الأقوال التي مرت بنا في الجلستين السابقتين. ولكن المراد من المراحل الإنشائية الثلاث ثم مراحل الفعلية ليس المقصود من ذلك، ليس المقصود من ذلك، ليس المقصود من ذلك الإنشاء بالدلالة، وإن كان له ارتباط سبب ومسبب أو كاشف ومنكشف، هذا لازم يصير واضح. فالمراد من المراحل الإنشائية في الحكم ديك تلك المراحل، مراحل ثبوتية، عالم اعتبار، عالم التقنين، ليس عالم الدلالة، هذا لازم يصير واضح. نقطة مهمة، مع أن المراحل الثبوتية الحكم الإنشائية ثلاثيتها تعدد ثلاثي يريد له دقة، لكن هذه الثلاثية من المراتب في الإنشاء في الحكم ثبوتية لا صلة لها بالإنشاء مقابل الإخبار في عالم الدلالة. لا صلة مقصودي مو لا صلة يعني لا ارتباط، ليست هي عين المراد، ليس المراد من الإنشاء هو نفس الإنشاء في مقابل الإخبار أي من سنخ الدلالة. إذن ما المراد بتلك المراحل الإنشائية؟ المراد من تلك المراحل الإنشائية الثلاث، المراد منها بحوث ثبوتية للحكم، الوجود التنظيري الاعتبار التقنين الكلي يسمى إنشاء، الوجود التنظيري الاعتباري الكلي التقنيني في عالم القانون في عالم الاعتبار يقال له ثلاث مراحل إنشائية. أما إنشائية مقصود يعني مثل أنشأ الخلق ثم صور ثم مثلا قدر ثم أنشأ، هناك إنشائية بهالمعنى مثل يعني الإيجاد في مقابل الفعلية له جزئي. فإذن اصطلاح المراحل الإنشائية الثلاث في الحكم ليس هو الإنشاء في مقابل الإخبار، ليس هو الإنشاء في مقابل الإخبار، هذه مراحل الإنشاء في الدلالة شيء آخر، لارتباط سبب مسبب أو كاشف ومنكشف حسب الأقوال على بحث آخر، لكن ليس الاصطلاح المراد هذا، لا هذا أيضا لا بد أن يلتفت إليه. إذن سير البحث وخارطة البحث عند الأعلام إجمالا هذا. الآن لنستعرض الأقوال في الدلالة وعالم الإنشاء. فالمعروف عند المشهور أن لا فرق في مادة النهي، يعني المشهور ما عدا متأخري هذا العصر من القرن الأخير أو القرنين الأخيرين غالبا، المعروف عندهم هكذا أنه لا فرق بين النهي، مادة النهي أو صيغة النهي ما شئت فعل، النهي من بقسمين مادة صيغة، والأمر مادة وصيغة، لا فرق في أصل المعنى أو شنو لا فرق في أصل، إنما الفرق في المتعلق، ما هو أصل المعنى وما هو المتعلق حسب نظر المشهور. أصل المعنى الطلب، الأمر فيه طلب بقسمه، النهي بقسمه فيه طلب، إذن معنى واحد، سميها نسبة طلبية أو المعنى الطلبي. إذن معنى واحد النهي والأمر، يمكن كل منهما طلب. فمعنى من جهة أصل المعنى، ذات المعنى في كلا القسمين واحد. الاختلاف أين وصل؟ الاختلاف في متعلق الطلب، في جانب الأمر طلب الوجود، في جانب النهي طلب الترك. طلب الترك هكذا يعني فرق المشهور. فالأمر طلب مادة وصيغة، والنهي طلب مادة وصيغة، إلا أنه متعلق الأمر. هنا الوجود في الأمر وفي النهي الترك. بين قوسين يجب أن نلتفت بعد هذه الأبحاث، لأنها مثل معادلات تترامى تتتابع تتلاحق. متعلق في عالم الدلالة تقريبا هو المتعلق يكون في عالم الحكم ثبوتا، مثلا أقم الصلاة أو صلي، صلي هيئة هي الأمر، أما مادة صيغة الأمر هي الصلاة، هذه تكون متعلق. أو أمرك بالصلاة، أمرني بالصلاة وبر والدتي ما دمت حيا، أوصاني مثل أمرني مثلا بالصلاة وكذا ما دمت حيا. فالصلاة متعلق، سواء قال أوصاني بالصلاة أمرك بالصلاة أو قال مر أمرك أو قال صلي، المتعلق هو الصلاة، هي مادة صيغة الأمر. فصيغة الأمر تتعلق بمادة صلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، فالمادة هي المتعلق، مادة في عالم الدلالة هي المتعلق. والمتعلق مرة هو أحد أضلاع القضية القانونية. أيضا أقم الصلاة لدلوك، لي قيد هنا للهيئة صلي وليس قيد للصلاة ابتداء بالذات، القيد هنا لدلوك الشمس قيد وجوب أي الموضوع. الكلام يتركز في الوجوب أو الحكم الذي يأتي منه الهيئة، هيئة الأمر. فلا بد أن نفرز بين المتعلق وبين قيود الأمر أو قيود النهي أو قيود الهيئة، وهي الموضوع الأصولي ونفس الحكم. الكلام يتركز على نفس الحكم ودون المراحل الدلالية. على كل هذه الانشعابات لا بد من التدقيق فيها، كما أن الحال في الحكم الوضعي كذلك. البيع في قوله تعالى أحل الله البيع، البيع متعلق بلحظ الحلية، وإن كان موضوع أصول أيضا صحيح. هناك طبعا في الحكم الوضعي الأمور شوية بين عالم الدلالة وعالم الثبوت يجب التدقيق فيها في الأحكام الوضعية، لأنه كما مر مرارا في السنين السابقة من أهم الأمور في الاستنباط في الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي من أهم الأمور استكشاف الأضلاع الثلاثة. الحكم ما هو؟ قيود الحكم وهو الموضوع، ما هو الضلع الثاني؟ الضلع الثالث متعلق الحكم ما هو، سواء في الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي. هاي من مهمات الاستنباط جدا، عدم الخلط بينهم. جيد، فإذا نسب إلى المشهور وهكذا يعني أن الهيئة والمادة في الأمر أو في النهي المعنى واحد وهو الطلب. الطلب طبعا في بحث بين فرق بين مادة الأمر وهيئة الأمر. هناك الطلب الإسمي في مادة الأمر، في الهيئة نسبة طلبيين معنى حرفي، هذا بحث آخر. التمييز بين هيئة النهي ومادة النهي، ما الفيميز؟ ما امتيازات عديدة منها هذا، مثلا هنا معنى حرفي هناك معنى اسمي، كما هو الحال في الفرق بين مادة الأمر وهيئة الأمر، مادة الأمر وهيئة الأمر. لكن ليس الكلام الآن في هذا، الكلام في أصل معنى النهي بالتالي مادة أو هيئة ما هو، كما أنه الكلام فيه. فالمشهور ذهبوا إلى هذا الشيء، بينما المرحوم الإصفهاني أصر وصحيح كلامه على أن مادة النهي والنهي معنى يختلف عن الأمر. مادة النهي، مادة النهي نون ها يا، أو هيئة الأمر معنى يختلف عن الأمر. الأمر طلب، أم في النهي زاجر مانع. فأصل المعنى في النهي وفي المادة الأمر، أصل المعنى بين البابين مختلف عند الصهام. أصل المعنى الزجر منع، أنهاك لا تفعل كذا، أصل المعنى يختلف عن افعل أو أمرك بالفعل. وعلى العكس المشهور كلام الصهاني يذهب إلى أن المتعلق واحد، صلي أو لا تصلي. مثلا بالنسبة للمرأة الحائض لا تصلي، نهي عن الصلاة. أما إذا كان الطاهر صلي، تصلي، أمر بالصلاة. فالمتعلق في باب النواهي وباب الأوامر متعلق واحد وهو الفعل، لا ما يدعها المشهور ترك وجود، لا المتعلق هو واحد الفعل. لكن في جانب الأمر يأمر بوجوده، في جانب النهي يزجر عنهم، يمنع عنهم. سألهم اختلاف بين هذين الرأيين، هذين القولين، واختلاف مهم. طبعا الطباطبائي تلميذ المرحوم الإصفهاني وتلميذ النعيم أيضا، فيتبنى هذا الرأي ولكن يضيف عليه، يعني هو بلور أكثر، أن إذا المعنى التصوري والاستعمالي والتفهيمي للنواهي زاجر منع، أما المعنى الجدي قيل أنه زجر، أما المعنى الجدي ضرورة الامتناع أو الامتناع بنحو الضرورة، هذا معنى الحرمة. الحرمان. فعلى مسلك التوضائي المعنى الاستعمالي أو التفهيمي متناسب مع الحرمة، وليس ماهية الحرمة بعينها المعنى المستعمل فيه مادة وصيغة النهي، يتناسب. وإلا المعنى الجدي وهو الحكم عند الطباطبائي يكون، أو بلورة كما يقوله أستاذ الصهاني، يكون معنى ضرورة الامتناع بنحو الضرورة أو ضرورة الامتناع. لكن المولى يتوسل إلى ذلك أو يصل إلى ذلك عبر المعنى الاستعمالي التصوري التفهيمي لمادة وصيغة النهي، وهي الزجر أو المنع الإنشائي. هذا في جانب المنع. هذا قول ثاني يغاير قول المشهور. قول ثالث ويتبناه السير الخوئي ويطابق ما ذهب إليه السير الخوئي نفسه في مبحث الإنشاء والإخبار، لأنه السير الخوئي لا في الإنشاء حقيقة الإنشاء عند السير الخوئي نظامة تختلف عن المشهور. أي نعم، كاشف ومنكشف، مبرز وإبراز، يعني تقريبا حقيقة الإنشاء عند السير الخوئي يعني تقريبا تكون هي إخبار. الفرق ما هو عن الإخبار والإنشاء؟ أن في الإخبار عن وجود خارجي أو تكويني أو ما شابه ذلك، ولكن في الإنشاء إخبار إبراز أو كاشف عن وجود اعتباري في أفق المتكلم. حقيقة الإنشاء إذن عند السير الخوئي تختلف عن حقيقة الإنشاء عند المشهور. عند المشهور حال الاختلاف لأنه موجود، فالسير الخوئي رحمة الله عليه يقرر المعنى التصوري والاستعمالي والتفهيمي والجدي، جدي في عالم الدلالة والجدي في عالم الثبوت، يقرر أن المعنى موحد، وهو اعتبار الفعل في ذمة المكلف في الأمر، ومنع الفعل عن المكلف الحرمان أو الحظر. هذا معنى الحرمة ماهويا. هذا المعنى اعتباره هي الحرمة، والمعنى التصوري والاستعمالي والتفهيمي إبراز أو كشف عن هذا الشيء. إذن الإنشاء والإخبار عند السير الخوئي كل منهما كشف. الفرق ما هو؟ في باب الإخبار كشف عن وجود خارجي أو كذا ما يناسبه، في الإنشاء كشف عن وجود اعتباري. الوجود اعتباري هو إنشاء، بين قوسين جيد، الإنشاء الذي يستعمل ثلاث مراحل في مراحل الثمانية للحكم، المراد به هذا، المراد به هذا يعني الوجود، يعني الوجود الاعتباري الكلي. أحد معاني الإنشاء يعني الوجود الاعتباري الكلي. هذا المعنى لا صلة له بآلية الاستعمال الإنشائي في مقابل الإخبار. فالمراد من المراحل الثلاثة الثبوتية للحكم أنها مراحل إنشائية يعني الوجود الاعتباري الكلي في مقابل وجود الجزئي الفعلي. فذاك الإنشاء هذا المعنى من الإنشاء السيد خوي يحمله لنفس آلية الإنشاء يخالف المشهور لكن يضيف عليه فرق ما تلك المراحل عن هذه مراحل الإنشاء اللفظية العالية إبراز فيها. هذا طبعا تلك ليس فيها إبراز. اللفظ الإنشائي صلي فعل هيئة الفعل الأمر أو ماذا هي حكاية هذا الوجود الاعتباري. الحكاية هي قوام الإنشاء. حكاية الاعتبار هي الإنشاء عند السيد الخوي في مقابل الأخبار. الأخبار حكاية الوجود الخارجي أما في الإنشاء هذا مبنى السيد على كل يخالف المبنيين فيتحصل قريب 3-4 مع التفاصيل يصير أكثر في الزوايا بس إجمالا هاي 3 أقوال رئيسية في ضمن أقوال أخرى سبق أمس قبل أمس ذكرناها 3 أقوال. ما في قول بأن الحكم أصلا هو الإرادة مرة بنا تذكرون إرادة تشريعية على حال تنضم لها هذه نوع من الأقوال. الآن ما هو الفوارق والثمرات في مقام الاستعمال والتفهيم والإنشاء اللفظي الدلالي بين هذه الأقوال لا بد أن نخوض فيه ولماذا الثمرات لها أهمية ليست لها أهمية لابد إن شاء الله الجلسة اللاحقة إن شاء الله نخوض في ذلك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.